الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأسعد الله أيامكم كلها بكل خير مستمعين الكرام. واليوم الخميس، الخميس اليوم المنتظر عند جميع العائلات وجميع البشر وجميع الناس اللي تأجز جمعة وسبت إجازة رسمية، فنتمنى لكم خميس ونيس. على قولة واحدة ربيعتي تقول البارحة خميس ونيس. حياكم الله مستمعينا اليوم في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة نناقشها ونطرحها ونتداولها ونتناولها على طاولة الرايح. الرايح برنامجنا اليومي اللي يكون من الأحد للخميس على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة. قبل ما نبدأ في موضوعاتنا الرئيسية نعطيكم هاي النصيحة اليومية اللي تقول: لا تفسد فرحتك بالقلق، ولا تفسد عقلك بالتشاؤم، ولا تفسد نجاحك بالغرور، ولا تفسد التفاؤل بالإحباط، ولا تفسد يومك بالنظر إلى الأمس. لا تفسدون يومكم بأي شيء يعكر صف حياتكم. استمتعوا بالحياة، ابتسموا وتفائلوا، وإن شاء الله كل الأشياء الإيجابية بتكون حليفتكم بإذن الله تعالى. اليوم موضوعاتنا في الرايح، بداية في فقرتنا الرئيسية، فقرتنا إعلامية مجتمعية أسرية، يعني خليط. اليوم في فقرتنا الرئيسية، بما أن وسائل الإعلام تغزو العالم من حوالينا، الإعلام منتشر في كل مكان، الإعلام مسيطر على كل شيء، يعني كوسائل نقل وبث ووسائل مرئية وسمعية ومقروءة، فهل الإعلام مستمعين الكرام في وجهة نظركم له دور تربوي تجاه الأسرة المحلية أو العربية أو المجتمع بشكل عام؟ هل وسائل الإعلام وظيفتها إذا ما كانت، يعني ما بنقول معظم وسائل الإعلام هدفها ربحي، ولكن هل أنتم في رأيكم أن التلفزيون بشكل خاص، وسائل الإعلام بشكل عام، يقع على عاتقها دور تربوي؟ لازم يكون في توجيه، لازم وسائل الإعلام تكون تلعب في بشكل أو بآخر دور المعلم أو دور المربي، ولا بس إن هي هدفها ربحي وترفيهي ومسلسلات وأفلام بغض النظر عن الدور التربوي؟ وهل وسائل الإعلام إذا اقتصر دورها على التربية والنصح والإرشاد والوعظ بيكون لها جماهير بتدخل إعلانات، ولا الناس ما تحب خلاص القنوات، إن ما تحب الإنسان أو الشيء اللي دوم يعطيه نصايح ويوجه، حب يحبون المتعة أو الأشياء الممتعة اللي هي الانترتينمنت، يعني الأشياء اللي فيها نوع من المتعة، فيها نوع من الاستمتاع في المشاهدة، بعيد عن التربية وبعيد عن الوعظ وبعيد عن البرامج الثقافية. نحب نتابع مشاركاتكم بخصوص هذا الصدد، نبغى نعرف أنتم كمستمعين وكمشاهدين وكمستهلكين لوسائل الإعلام، هل تشوفون أن لازم وسائل الإعلام تلعب هالدور التربوي والتعليمي، ولا خلوا بس الإعلام حق الترفيه والتسلية والمسابقات والبرامج هاللي دخلت علينا من كل أنحاء العالم وصار عندنا نسخ عربية مقلدة لنسخ أجنبية. نحن بتكون ويانا في هاي الفقرة الأستاذة فاطمة إبراهيم مديرة تحرير موقع 24 الشارقة، بنطرح عليها التساؤلات ونتريى بعد تساؤلاتكم ومشاركاتكم مستمعينا. هذه كانت فقرتنا الرئيسية، عقبها بننتقل إلى دراسة نفسية حديثة. الدراسة النفسية شو تقول يا مجتمع النساء؟ كلام موجه للنساء وأكيد للرجال، لكن شوف نحن في حلقة من الحلقات عرفنا الريايل بصفات الحريم. اليوم في دراستنا بنكشف الستار عن دراسة تقول أن شخصيات الريايل مب متشابهة إلى حد التطابق، وإنها تختلف وتتمايز وتتباين مثل المعادن، والناس معادن على العموم سواء ريايل أو حريم. فاليوم إذا لارات في تدري أن بنعطيكم تحليل للشخصيات الريايل وكيف ممكن نتعامل مع كل واحد على حدة، مع كل صفة على حدة. هاي الصفات مستمعينا بتعرفونها في فقرتنا تدري أن. عقب تدري أنه وبعد نتريى مشاركاتكم، وأنا أعتقد وعندي إحساس أن هاي الفقرة بيكون فيها تفاعل أكثر من قبل المستمعين، فإن شاء الله ما تفشلوني. في الساعة الثانية من الرايح بتكون فقرتنا الطبية والأخيرها داوها تبرى. داوها تبرى اليوم موضوعنا عن إكسبو المعاقين طبعاً، واللي بنعرف فيه أو بنتكلم فيه عن شيء جداً مهم، ويمكن يعني شيء يحط يعني بريق أمل للمعاقين حركياً. بنتكلم فيه عن جهاز صمم خصيصاً للأفراد اللي عندهم إعاقة حركية، لأن هالجهاز يساعدهم على المشي من أول وجديد. فشو هو هذا الجهاز وشو هذا إكسبو المعاقين؟ هذا اللي بتعرفونا في فقرتنا داوها تبرى، ومن خلال لقائنا مع الأخت نورة بطي الفلاسي من مركز دبي للعلاج الطبي وإعادة التأهيل. مستمعين هذه فقراتنا لليوم، نتريى مشاركاتكم، نتمنى تنال إعجابكم، ونتريى أنكم تتواصلون ويانا على أرقام التواصل الخاصة بإذاعة الأولى والخاصة ببرنامج رايح، رقم الواتساب 0561776664، والرسالة النصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. مستمعينا اسمحوا لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل ونبدأ في فقرات الرايح. تريونا
الرايح.
الأولى منكم وفيكم.
فيكم الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. هل الإعلام له دور تجاه الأسرة والمجتمع؟ هل الإعلام دور في التوجيه والتعليم والإرشاد والنصح والتثقيف بعيدا عن الترفيه أو برامج التسلية اللي انتشرت كانتشار النار في الهشيم في وسائل الإعلام المختلفة وبالذات التلفزيونات؟ هل المفروض أن الإعلام يكون يلعب دور المعلم أو دور المربي أو دور الموجه أو دور المنصح والمرشد، ولا إعلامنا العربي مثل ما نشوفه حاليا يعني بكل القنوات هاي المتعددة ومن مختلفة والخاصة والحكومية في يعني جدلية تقول أن من اللي خرب الثاني؟ هل الإعلام خرب الذوق العام، ولا الذوق العام هو اللي نزل بمستوى الإعلام لأن الجمهور يبغي شيء؟ مرات نشوف قنوات يعني ما تصلح نقول إن هاي قنوات تلفزيونية، ونشوف برامج ما فيها أي شيء من الفائدة غير مثلا حد يطلع يناقص في القناة ويتكلم ويبربر ولا تفهم منه شيء وتبدل القناة، أنا تبدل بالريموت. ونشوف قنوات عندها برامج اللي يسمونها التوك شو وبرنامج يتعدى الساعتين تكلم بشكل عام في الإعلام العربي، وتلقى البرنامج ينشر غسيل البلد كله من بلاوي من فضايح من مصايب من أزمات من كوارث من بواليع طافحة وبناية طاحت ومشكلة مستوية وصرقة وجرائم مختلفة. هل هذا دور الإعلام أنه يسلط الضوء على كل ما هو سلبي فقط ونغطي الأشياء الإيجابية؟ وفي قنوات على الصعيد الآخر لا، الحياة حلوة ونطلع كل الأشياء الحلوة والجميلة المرتبة والصورة جدا نظيفة وجدا يعني ناصعة البياض. وفي قنوات ثانية هدفهم مثل ما نحن نبغى نتكلم اليوم، هدفهم تربوي، عندهم هدف، عندهم مشاهدين محددين هم سلطين الضوء عليهم، أو هالقناة موجهة لفئات معينة، هدفها اجتماعي، هدفها تربوي، هدفها ديني، هدفها أسري، يعني تحط بمعايير تختار بمعايير محددة البرامج اللي بتطرحها بحيث هالبرنامج يناسب الأسرة العربية، يناسب الأسرة المحلية، يتناسب ويا عاداتنا وتقاليدنا وديننا الإسلامي. لكن في مرات تسمع الناس تقول لك من يتابعهم هيلة؟ ولا حد يتابعهم ولا عندهم إعلانات لأن ما حد يتابعهم. فهني أنت تكون في حيرة، شو المطلوب من الإعلام؟ هل المطلوب البرامج المختلفة واللي لا تعد ولا تحصى، وأنتوا تعرفون أكثر عني مستمعينا، البرامج الفنية، البرامج الموسيقية والبرامج المسابقات اللي دخلت علينا للصغار والكبار، اللي يبغي يغني، اللي يبغي يمثل، اللي يبغي عنده أي موهبة أخرى يبغي يكتشفها يتوجه لهذه البرامج، ومتابعين واتصلوا وطرشوا رسائل وشجعوا زين. وهاي البرامج ما نقدر ننكر إن لها جماهير، وفي ناس يتريون بالتوقيت وباليوم وبالساعة البرنامج وقت عرض البرنامج. وفي برامج ثانية، برامج حلوة أسرية حوارية هادفة مثل برنامج الرايح، يعني في برامج لها مضمون لكن فيها بعد نوع من المتعة. المفروض هل شو أن فيكم في تخصص، ولا المفروض أن كل برنامج يجمع ما بين الأشياء كلها، يجمع ما بين فن ويجمع ما بين ثقافة ونصيحة وحوار لائق وحوار لبق وضيوف يعني الإنسان يحب يسمع لهم، يستفيد منهم، يتعلم من تجاربهم، يعطونا خلاصة تجاربهم بأسلوب حلو، لا أني أتملل وأبدل القناة ولا أني يعني أخسر المحطة كلها وأبدل عنها ولا أفكر أردلها مرة ثانية. يعني هو أعتقد هو نوع من الموازنة لازم تتحقق في وسائل الإعلام، لأن مثل ما يقولون لولا اختلاف الأذواق لبارة السلع. أكيد في مشاهدين يحبون أو مستمعين يحبون البرامج الفنية، وفي ناس تحب البرامج السياسية، وفي ناس تحب البرامج الرياضية، وفي ناس تحب البرامج الحوارية الاجتماعية. كل حد له ذوقه، حتى كأعمار يعني نفس الشيء، كل فئة عمرية إلها ميولها وإلها اختياراتها وإلها ذوقها وإلها طريقة الحوار اللي تناسب هالعمر وتناسب هالجيل. يعني الأسلوب اللي بتخاطب فيه العشرينات غير اللي بتخاطب فيه الثلاثينات غير بتخاطب فيه الكبار، يعني في تفاوت وفي اختلاف، وعلى كثر وعلى مدى هذا التفاوت لازم يكون في مرونة في وسائل الإعلام، بحيث أنها تستقطب كل الفئات العمرية وكل الأذواق في المجتمع وتقدم كل ما هو مفيد، وما يمنع أنه في ترفيه، وما يمنع أنه يكون في برامج هادفة. يعني ليس كل ما هو تسلية لازم يكون في إفساد للذوق العام، أو مو بشرط أن الشيء عشان يجيب وايد إعلانات لازم يكون جدا سخيف، أو أنه يكون تحس أن برنامج سطحي. ففي تفاوت في وسائل الإعلام وفي الدور اللي تلعبه وسائل الإعلام. طبعا يعني إذا بنتكلم بالعلم، فالإعلام والاتصال الجماهيري وفقا لمدارس الفكر الاجتماعي مستمعين الحديث يعتبر أحد دعائم الديمقراطية بجميع أنواعها، ووسيلة من وسائلها وشرط أساسي من شروطها ومظهر من مظاهرها. الإعلام والاتصال الجماهيري المفروض أن يؤدي وظيفته بطريقة فعالة عن طريق المشاركة والتفاعل حول القضايا المحورية المختلفة في المجتمع. يعني الإعلام لازم يكون هو نبض الشارع بمعنى مختصر. اسمحوا لنا مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنكمل حوارنا، تريونا. الرايح
الأولى
منكم وفيكم.
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وما زلنا متواصلين عن موضوعنا الرئيسي وهو المسؤولية المجتمعية للإعلام تجاه الأسرة، والحين ويانا على التليفون الأستاذة فاطمة إبراهيم مدير التحرير لموقع 24 الشارجة. السلام عليكم أختي فاطمة.
وعليكم السلام ورحمة.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في برنامج الرايح.
الله يحييك.
فاطمة، نحن موضوعنا اليوم أكيد عن المسؤولية المجتمعية لوسائل الإعلام، وهل المفروض من وسائل الإعلام أن تؤدي دور تربوي ونوع من الوعي والنصح للمجتمع، أو أن بس تقتصر دورها على نقل الواقع بصفتها مرآة عاكسة للمجتمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا للإعلام أدوار كثيرة، ثم جانب مهم يطلع في الإعلام وهي المسؤولية الاجتماعية. تتلخص المسؤولية الاجتماعية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمجتمع والأفراد الموجودين فيه، والنفي ويدفع عن هذا المجتمع كل المسائل الشائكة والأمور والمعتقدات اللي يمكن أنها تثير البلبلة والريبة في الشارع وبين أفراد المجتمع. الإعلام يتحمل مسؤولية وأمانة كبيرة، وهو شريك في التغيير الإيجابي، وأي تضارب في هذه الأهداف قد يقود إلى نتائج عكسية، قد تضر أو تسيء بجهة أو فرد أو مؤسسة أو حتى في الدولة نفسها. لذلك يجب على الإعلام أن يتوخى في عمله المهنية القائمة على المصداقية والشفافية والنزاهة في الطرح. ورقم تعدد مهام الإعلام من منظور المسؤولية الاجتماعية، لأن الإعلام البناء الهادف المسؤول اللي يطرح القضايا والموضوعات بكل احترافية مهنية، هو الإعلام اللي إحنا نرضيه لأنفسنا، وهو يكون المعول للبناء في المجتمع من خلال تسليطه الضوء على القضايا التي تهم المجتمع والاستفادة من أدواتها في تشكيل الرأي العام وحل القضايا عبر الأخذ بآراء الخبراء والمختصين، العمل عرف المستوى الثقافي للمجتمع في شتى المجالات، الإبقاء على تواصل مع عنصر الشباب اللي يعد الفئة الأكبر الآن خصوصا في المجتمعات العربية ومجتمع دولة الإمارات، إعطاء أفكار الشباب أهمية خاصة وتلبية متطلباتهم ومتطلبات الحياة والواقع اليوم، فضلا عن التوعية المستمرة بالسلوكيات الخاطئة واللي والحملات التثقيفية في هذا الشأن.
نعم، لكن ما حد ينكر أن الوسائل الإعلام، يعني كل وسيلة إعلام أو كل محطة لها أهدافها ولها جمهورها، ونشوف أنها للأسف يعني كثير من التلفزيونات صارت برامجها عبارة عن نسخة مقلدة من برامج أجنبية، بس في قنوات، ما عارف إذا أقدر أعمم ولا لا، أنه ما عندنا نوع من الإبداع والابتكار في برامجنا، كثر ما عندنا نوع من التقليد، خذنا برامجهم بهويتهم بطبيعتهم ونقلناها لعندنا. وبعد ما ننكر أن في فئات مجتمعية تحب هالبرامج وتترياها وتتشارك فيها وتتفاعل معها، وقد تكون هالبرنامج بعيدة كل البعد عن الثقافة أو عن الوعي أو عن الأشياء اللي تهم وتخص بيئتنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا الإسلامي. فكيف ممكن نحن كإعلاميين أو حتى كوسائل إعلام أن نكون نرضي كل الأذواق، بحيث نقدم الشيء المفيد والشيء الممتع والمسلي في نفس الوقت، بحيث أني أنا ما بدل القناة وأنا أقدر أتحكم بشكل سهل كمشاهد بالريموت كنترول وأفر عن هالمحطة وأخلي هالقناة تشدني بكل مادة تعرضها؟
طبعا حسب رأيي الشخصي، نعم، أرفض القوالب المستوردة، لكن نحن مع أن يتم تبيئتها مع الواقع الموجود الآن في الواقع العربي والواقع الإسلامي المحافظ. نحن الآن أمام تحديات تواجهنا في العالم، وهذه المستجدات اللي طغت العالم المعاصر ولامست أدق التفاصيل في حياتنا اليومية. في الإعلام ننظر لما يحدث الآن على أن نحن شريك استراتيجي في عملية التطوير والتحديث ومعالجة المشاكل وتجاوز المعوقات على صعيد مجتمعاتنا، لكن لم يعني دورنا ما اقتصر على الأنماط المألوفة الموجودة والجامدة في البرامج وطريقة تناول القضايا. صناعة الإعلام اليوم صناعة ضخمة وشديدة، ويتأثر بشكل كبير في حياة المجتمع وسياسات الدول وتوجهاتها، حتى صناع القرار أصبحوا يعطون هذا الموضوع أهمية كبيرة. وصار الإعلام أداة مهمة للتقييم ومؤشر رئيسي للتقدم في أي شعب اليوم، في أي أمة. الإعلام أصبح هو المؤشر تقييمها. هنا تأتي أهمية الإعلام المسؤول، الإعلام البناء اللي يستوعب الرؤى المستقبلية ويدعمها بإيجابية وشفافية وأمانة. احنا هني نطالب انه يرتكز في هذه في هذا الجانب على ثوابت المجتمع، تقاليدنا، المنظومه القيم الموجوده اللي تحفظ نسيج المجتمع وتخدم الاهداف وتوجهات الدوله وتدافع عن القضايا. هذه البرامج اذا اخذت وتم تبيئتها وتكييفها حسب الواقع اللي احنا نعيشه من الممكن احنا نقبل فيه، لكن اي امور ثانيه يعد ان يعني كان عمليه سلخ الشاب العربي من جلدته ويعني وضعه في قالب راح ياثر عليه نفسيا سلوكيا وراح يتاثر بذلك المجتمع.
نعم. لكن شو ردك على اللي يقول ان المحطات او التلفزيونات اللي ما تتبنى هالنوع من البرامج اللي ذكرناها قبل شويه في حديثنا ويمكن هدفها ثقافي توعوي، قنوات يعني هادفة عندها هدف سامي وعندها رسالة مجتمعية تبغي توصلها، في مقولات تقول لك هاي التلفزيونات أصلا ولا حد يشوفها، ما لها متابعين، ما لها جمهور.
نستطيع أن نوفق بين ما يطلبه المشاهدون وما أهدافنا.
نعم.
ويعني لا من غير الممكن أن الواحد يكون لهدف صالح لكل زمان غير صالح لكل زمان ومكان، لازم الهدف يكون واحد ويمشي عليه. فمن غير الممكن ان وسائل الاعلام انها تغير اهدافها بتغير الحياه، لكن احنا نستطيع ان نتكيف مع متطلبات المعيشيه ومتطلبات الجمهور ومتطلبات الشباب. الرعايه الكريمه اللي تحظى فيها المؤسسات الاعلاميه في عز قيادتنا الرشيده بدوله الامارات اوجدت مناخ فريد من الحريه وأسست طروح إعلامية وطنية رائدة أنا أعتقد نعتز فيها ونقدرها نثق في نواياها وفي توجهات القائمين عليها.
صحيح.
استطاعت هذه القنوات أن تتسم بنوع من الحس الوطني الذي لديها في أن توفق بين متطلبات الشباب ومتطلبات التغيير في العالم، فقدمت أفكار جديدة للشباب، جابت هذه القوالب وقدمتهم بدائل مناسبة تناسب بيئتنا تناسب عاداتنا وتقاليدنا وطرحتها لهم تحاكي قضاياهم وتقترب من عالمهم. اليوم الشباب عندهم متنفس.
نعم.
موجود في قنواتنا المحلية. هذا المتنفس كفل للإعلام أن يؤدي دوره في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وبالتالي احنا ضربنا مثل ما يقولون عصفورين بحجر. نعم. أدينا أدوارنا وجذبنا جمهورنا وما تخلينا عن معتقداتنا ولا قيمنا ولا على نفسنا.
تمام. في بعض القنوات يعني حتى بنقول القنوات المحلية تلقين القناة بشكل أو بآخر ما تمثل، يعني تشوفين القناة تقولين هاي قناة محلية ولا قناة غير محلية، هويتها المفروض أن هي محلية، لكن يوم تشوفين البرامج واللغة المستخدمة في البرامج والمقدمين للبرامج تلقينهم لا يمتون بصلة للهوية الإماراتية والصبغة الإماراتية، فهل أنت مع أو ضد التنوع في أشكال ويعني ثقافات المقدمين للبرامج؟ هل نحن محتاجين كإماراتيين اللي يكلمنا وينصحنا ويوجهنا يكون منا وفينا ولا دخيل علينا؟
لا أحب فكرة أو مسمى الدخيل. العالم اليوم
قوية والكلمة كانت أيوة.
العالم اليوم عبارة عن قرية كونية. يعني صنفت الآن خلاص في الإعلام على أنها تسمى قرية كونية، بمعنى أن إحنا منفتحين على بعض ومتعاولمين بطريقة أو بأخرى، تنتشر الأخبار والأحداث بسرعة وتطور الآلة الإعلامية نفسها بسرعة، قنوات الاتصال تكون أسرع وأكثر ومفتوحة، ما فيها حدود.
نعم.
إذا قلنا أن إحنا انفتحنا على العالم، إذا إحنا ما اختلطنا به العالم وقلنا فقط إحنا بس نطلع على هذا العالم، إحنا تأثرنا لأن إحنا ما عرفنا العالم شو فيه. إحنا مش مضطرين، إحنا مطالبين بأن نختلط مع العالم، إحنا مطالبين بأن نتكيف مع القرية الكونية، إحنا مطالبين أن نكون جزء من هذه القرية، بأن نعطي في هذه القرية. ويدخل مرة ثانية مثل ما أقول ضمن المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن نتمسك بجوهرها، يجب أن نعزز الهوية الوطنية لدى الشباب والنشأ، لكن لا يعني ذلك أني أنا أمنعهم من أنهم يطلعون على العوالم الأخرى وياخذون من كل عالم ما يناسب بيئتنا، ما يناسب تقاليدنا وعاداتنا، وما يناسب انه يطورهم، ما يناسب انه احنا يدعمنا، لانه هي عباره عن تراكم خبرات، خبراتنا مع خبراتهم.
نعم.
لن يا هم ما يستطيعون يستغنون عنه واحنا ما نستطيع نستغنى عنه. العلم عباره عن تراكم والانفتاح على العالم والاختلاط بيننا وبينهم، بين كل هالثقافات كانت عربيه او اجنبيه، هذا كله اثراء لنا احنا كاعلاميين وكشباب وكنشب.
تمام. هني في رسالة نصية من رقم اللي ينتهي ب225، أبغيت تسمعينها وعلقي عليها. تقول الإعلام دوره مهم جدا في التوعية والتأثير لحد كبير في التربية، ولكن للأسف الكثير من وسائل الإعلام توجهت توجهات خاطئة، ولا سيما حينما أبرزوا دور إعلاميات السوشيال ميديا أو ما يطلق عليه بالفاشونيستا، حتى صاروا متابعي شاشات التلفزيون والمراهقين بشكل خاص، هدفهم أن يصبحوا فاشونيستات. عندك تعليق؟
عندي تعليق من وجهة نظري الخاصة. من وجهة نظر يعني هي جزء منها أكاديمي بحكم أني يعني خريجة جامعة ماجستير، بحكم منها مهنية وأشتغل في الإعلام من 13 سنة.
تمام.
الظواهر اللي تطلع فجأة، ظواهر تعد يعني ظواهر فجأة تطلع، مثل الفاشينيستات مثل ما قالت، وإعلام الإعلاميات السوشيال ميديا. هذه ظواهر إحنا ما نقدر نحكم بسوء التجربة أو نجاحها إلا بعد مرور فترة.
صحيح.
إذا هاي الظاهرة تمت نقدر إحنا نقول إنها ظاهرة، نقدر تقييمها إيجابي أو سلبي، ونحدد يعني مثل ما بدأ الإعلام الرقمي، مثل ما بدأت الصحافة، مثل ما بدأت التلفزيون، مثل كل واحد منهم بدأ أخذ وقته، إذا صار واقع معاش طلعت له قوانين تحكمه، طلعت له قواعد تسيطر عليه، طلعت له آليات لأن الواحد يتبحث يصير فيه. هاي ظاهرة الفاشينيستات ظاهرة أحس أنا برأيي الشخصي فقاعة ستنتهي يوما ما، لن تستمر، لأن القيم منها قليل.
نعم.
قيم منها قليل، لأن هي مشكلها تجارب سيئة، مشكلها لأن في أمور يستفاد منها، في أمور تدخل في صلب حياتنا اليومية وإحنا نستفيد منها، إحنا شخصيا نطلع ونتابعهم ويكونون مفيدين للمجتمع، وفي منهم فعلا قدوة سيئة.
صحيح.
وهني مو بس دور الإعلام ودور الدولة، هي دور الوالدين، الأب والأم.
صحيح.
دور المدرسة، يعني هذه تكوين منظومة كاملة يدخل فيها كل حد.
نعم.
الدولة والفرد والمجتمع.
لكن ما تشوفين نحن يمكن نحن وسائل الإعلام هي اللي عطت هاي الفقاعات، عطتهم أكثر من حجمهم، بحيث أن صاروا نجوم، نجموهم يستضيفونهم في البرامج، يأخذون بأراهم، حتى يعني يوم نصير بتكلم بصراحة، يوم نصير منتديات الإعلام، منتدى الإعلام العربي، أنا حقيقة ما أعرف هاي الفقاعات ولا لي أتابعهم، لكن يوم نصير المنتديات أو التجمعات الإعلامية نلقى أن في فئات مجتمعية حتى للأسف في إعلاميين منهم يعني يوقفون وياهم ويمجدونهم، فهالشيء صراحة يقهر. شو تعقيبك على الشيء؟ لأن يوم قلت أن الإعلام هو اللي أعطاهم حق أكبر من حقهم، أعطاهم حجم أكبر من حجمهم، مو بالمفروض أن في أشياء وايد أهم عندنا نسلط الضوء عليها أكثر من نسلط الضوء على هاي الفئات؟
إحنا نعرف أن بالدرجة الأولى الإعلام يبحث، يعني المعلن يبحث عن، أنا ما أتكلم عن الإعلام، أتكلم عن المعلن.
نعم.
لأن أغلب اللي يتجهوا لهاي الشباب هم المعلنين، أغلبهم اللي يتجهوا لهم معلنين، فالمعلن يبحث عن ما يرفع رصيده.
نعم.
فهذه الشباب مش الإعلام اللي رفع رصيدهم في المجتمع، الأفراد هم رفعوا رصيدهم في المجتمع، بمعنى
باللايك وبالفولور.
أيوة. شوفي الفولور اللي عندهم، شوفي عدد الفولور، شوفي الناس، في منهم فعلا أنا أقول لك في منهم اللي يسمونهم اللي طمشون فقط، يتبعونهم أساسا يشوفون ويضحكون. في منهم فعلا متأثرين، فعلا متأثرين سلوكا وشكلا ويعني كل شيء، فكرا متأثرين، وفي منهم من يبحث عن، أنا مثل ما قلت لك، عن رصيدة اللي هو المعلن. لكن في المقابل إذا في تجارب، أني أنا في شيء اسمه في الإعلام قادة الرأي، قادة الرأي هذه أشخاص مؤثرين في المجتمع. إذا أنا استطعت أني أنا أستخدم هذه لأن عندهم هالكثر تأثير على هذا الشباب، أني أنا أستخدم هذا الفكر، هذا الشاب في أني أنا أروج لفكرة صح، في أني أنا أدفعهم لسلوك صح، في أني أنا أخليهم يمشون مع هذا اللي يتبعونه لسلوك وشيء يخدم مجتمعه، أنا مع التجربة. أنا مع التجربة،
مع التجربة. يعني ما بيكون فقاعات في هذاك الوقت.
لا، إذا قلت لك أنا
إذا فادوا، إذا كان دورهم إيجابي مجتمع.
صعب تقييمها اليوم هي.
صحيح.
إيه، لأن صعب تقييمها عمرها بسيط، عمرها بسيط إن إحنا نقيم ونحط دراسة ونقول إن هذا نافع ضار صالح طالح، لازم تمر فترة نشوف تأثيرها، هل بقت، هل استمرت في منهم، ما تستمر، هل المجتمع اللي كان يضحك واللي كان يطمش واللي كان يتبع وكبر، هل وعى إن هذا صح، هذا غلط، هذا ينفعني؟
نعم. تمام، ممكن شوي نحن طلعنا من عن المسار الحلقة
شوي عن الموضوع
وايد. الحين برد مرة ثانية ونتكلم عن دور الإعلام كتوجيهي وكتربوي. ذكرت أنا في المقدمة إن في قنوات تلفزيونية عربية صارت برامجها كلها تسليط ضوء على السلبيات الموجودة في المجتمع، وفي قنوات هدفها تسليط الضوء وإظهار المجتمع والدولة بصورة جدا جميلة. فنحن هل مطالبين أن إبراز السلبيات أم إخفاء العيوب والتركيز على الإيجابيات للصالح العام؟
المسألة مو هي مسألة البحث عن ثغرات، ومسألة مثل ما يقولون دفن رأسنا في التراب مثل النعامة.
نعم.
لا، المسألة مسألة أني أنا واجبي الوطني أولا كمواطنين.
نعم.
واجبي كمقيم في دولة الإمارات، أني أنا واجب الانتماء هذا.
نعم.
أني أنا أحافظ على الأمن والاستقرار.
صحيح.
والسلم الاجتماعي. أنا أرد وأقول حق هالثلاث نقاط مهمين جدا كدور للإعلام: الأمن، الاستقرار، والسلم الاجتماعي. كيف بيجي الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي إذا أنا ما وقفت وكنت أنا برؤيتي، أنا أحط نفسي مكان المستمع، أحط نفسي مكان المشاهد ومكان القارئ. أنا أبحث عن أن دولة الإمارات تكون الرقم واحد. أنا أبحث، أنا أتمنى أني أكون مع دولة الإمارات الرقم واحد. أنا أتمنى أن كل ثغرة موجودة هي عبارة عن ثغرات، هي ليست أخطاء، هي ليست إهمال، هي ليست تعمد، هي ثغرات. والعمل اليومي والعمل الحياة في الإنسان لن يعمل، لازم يكون في أخطاء
طبعا.
كل سبحانه وتعالى إن والمعصوم فقط الأنبياء. إحنا كلنا لازم كثر ما نعمل الأخطأ، وكثر ما إحنا نخطأ لازم نتعلم من الأخطاء. فالثغرات الموجودة اليوم هاي ثغرات بسيطة ناتجة من سهو أو نسيان أو يمكن إهمال سرد.
صحيح.
يعني ما يستطيع أن أنا أنسب جهد كيان كامل لسهو فرد أو خطأ فرد.
صحيح.
فالمجتمع، برجع وأقول دور المجتمع، الإعلامي لأنه هو فرد من المجتمع، دور المجتمع والإعلامي والأفراد بالتعاون مع الحكومة والمنظومة ككل، حتى مؤسسات النفع الاجتماعي، كلنا دورنا أن احنا نحافظ على السلم والأمن والحافظ على الاستقرار، ونبحث كشركاء في هذه الدولة في التغيير، نبحث عن المصداقية والشفافية والنزاهة في طرحنا لجميع الأمور، ونبحث بكل أمانة ومسؤولية عن ما يبعد البلبلة والريبة في الشارع ويزعزع هذا السلم الاجتماعي.
صحيح، كلام جميل. نختم فيه الفقرة. مشكورة أختي فاطمة على مشاركتك ويانا وعلى المعلومات اللي زودتينا، وإن شاء الله المستمعين يكونوا استفادوا وفهموا الدور المطلوب من الإعلام. شكرا جزيلا لك.
حياك الله.
حياك. إذا المستمعين، كانت ويانا الأستاذة فاطمة إبراهيم مدير التحرير لموقع 24 الشارجة. مستمعين، ناخذ فاصل، عقب الفاصل نواصل. تريونا
الرايح.
107.4 الأولى 107.4
اسمع الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية في الساعة الثانية من الرايح. والحين وصلنا وياكم لفقرتنا الثانية بعد ثلاث اثنينات، وهي فقرة
تدري أن
اليوم مثل ما ذكرنا في مقدمة الحلقة بتكون معلومات عن الرجال. هل الرجال أو الريايل متشابهين في شخصياتهم ولا مختلفين كاختلاف المعادن؟ الدراسة تقول دائما ما يظن الناس أن شخصيات الريايل وحدة، شخصيات الحريم بعد نفس الشيء وحدة، وأن في طريقة وحدة تصلح للتعامل مع الجميع بمنطق وطريق واحد، ولكن البحث والعمل على النفس البشرية بشكل علمي يكشف حقائق ربما لم نكن نعرفها. شو هاي؟ وكان جهلنا بهاي الأمور والحقائق سبب كبير في سوء التفاهم أو حتى فشل في العلاقات الاجتماعية والإنسانية، لأننا نتعامل مع أطرافها المشتركة بطريقة واحدة بشكل واحد بمستوى واحد. ففي هذا السياق مستمعينا، أشارت دراسة نفسية حديثة إلى أن شخصيات الريايل مب متشابهة إلى حد التطابق، وأنها تختلف وتتمايز وتتباين مثل المعادن، تبدو صلبة وحادة وعلى هيئة وحدة، ولكن لكل واحد ولكل شخصية صفاتها الخاصة التي لا ميوع فيها. وقسمت الدراسة شخصيات الريايل إلى، اسمعوا يمكن حتى الريايل ما يعرفون شخصياتهم، وأكيد بعد في حريم ما تعرف شو شخصيات الرجل اللي مثلا شريك حياته أو اللي بتقدم على أنه يكون شريك حياته، وبالتالي ما تعرف مفاتيحه. أنواع شخصيات الريايل: أول شيء الشخصية المنطقية، وتتميز مستمعين هاي الشخصية بأنها تحظى باحترام كل من حولها وين ما كانت، إلا أنها تفتقد حب الآخرين لها بسبب دقتها المفرطة وعقلانيتها اللي قد تجلب الضيج والتبرم في بعض الأحيان. هذا المنطقي. وصاحب هاي الشخصية جدا إنسان عملي بشكل بحت، ويعمل ليومه وينسى باكر، تفكيره في اليوم في اللحظة، فلا مكان عنده للعواطف ولا الخيالات سواء في حياته الخاصة أو خلال عمله. الله يعين حرمته. ينش من الرقاد في أوقات محددة لا يحيد عنها ولا يضيع وقته في الأشياء اللي ما تفيد، وما يناقش حد إلا عشان يستفيد، وما يفتح حوار مع حد إلا عشان مصلحته أو بغرض إنه يتعرف، يكون عنده نوع من المعرفة والدراية حول الشيء اللي يفكر فيه. يتميز الإنسان المنطقي أو الرجل المنطقي بأن إنسان شديد الطموح، ولكن طموحه في نوع من الحرص المحسوب، فهو من الأشخاص اللي إذا زرتهم فجأة في بيتهم بتلقاه مرتب ونظيف ومهندم، ولابد أنه يخليك تعق وانت بكرامة جوتيك عند الباب برا، ما بيسمح لك أبداً بأنك تضيع وقته وبوقته له، أو هو أنه يضيع وقته في أنه يعني إذا أنت بتوسخ شيء هو بيرد بينظفه، ما بيسمح لك أنك توسخ له مكانه. هذا الإنسان المنطقي أو الشخصية المنطقية. الحين ننتقل من الإنسان المنطقي أو الرجل المنطقي إلى رجل آخر، وهو اللي يتمتع بالشخصية الحالمة. يتمتع صاحب الشخصية الحالمة بأن صوته خافت عند الحديث، في لمعان في عيونه عند الحديث عن العواطف. شخصية عاشقة للشعر ويحفظ بعض الشعر، بل ربما يكون شاعرا أو له محاولات في الشعر. الشخصية الحالمة يكره الرجل اللي يمتاز بهاي الشخصية، يكره العنف، المعاملات الضيجة، الحشرة والضوضاء والمناقشات الحادة. يحب الأماكن اللي بين الزهور والنباتات والحدائق والمسايد والأماكن الروحانية، ويحب سماع أنغام الطبيعة مثل خرير المياه، زقزقة العصافير، حفيف أوراق الأشجار، ويطرب سماع تلاوات القرآن الكريم مع بعض الأصوات المعينة من المقرئين. كما يحب بعد سماع بعض الابتهالات والأناشيد الدينية والمناجاة. يعتبر الرجل صاحب الشخصية الحالمة أنيق بقدر المستطاع، فما تجذب البهرجة الزايدة في ثيابه، ولا يعرف الوسطية في مشاعر الحب والصداقة، وما عنده قدرة على التسامح أو نسيان أي كلمة جارحة أو نقد ساخر. يمارس عمله بنفس الطريقة، ولذلك فهو ما يصلح لإدارة أي مشروع تجاري أو اقتصادي، لأن عواطفه دائما هي الغالبة وهي اللي تسبق عقله. ننتقل من المنطقية والحالمة للشخصية القوية. يتميز صاحب هاي الشخصية بالقدرة الغير عادية في عمله. غالبا ما يكون صاحب هاي الشخصية ممارس لحرفة معينة أو عمل يدوي يجيده بشكل جيد. هو يعني يفتن كل الناس اللي حوله بقدرته وبراعته، لكن وايد ما يفتقد في الرغبة إلى إقامة علاقات إنسانية اجتماعية مع الآخرين. يكون صاحب هاي الشخصية شخص شرس الطباع، وسر شراسته يكمن في عمله نفسه، لأن حين يمارس هذا العمل بلا حب فهو دائم السخط، كله متذمر على عمله وما عنده أي رغبة حقيقية في الاستمرار بهالعمل. ينصح مستمعين علماء النفس بأن يكون التعامل مع رجل ذات الشخصية القوية الاستفادة يعني مما يعرفه بهدوء، وما يناقشه لأنه ما بيتغير، فهو لا يحاول أنه يأتي بأي صورة من الصور اللي يغير من خلالها طباعه أو يعدل من سلوكياته. لذلك يحتاج من يتعامل مع الشخص صاحب الشخصية القوية أنه يكون عنده نوع من الصبر، عنده نوع من الثقة، عنده نوع من طولة البال، ومن القوية إلى الشخصية المتطلعة. شخص عنده رغبة، خلينا نكمل الشخصية وناخذ فاصل. هو شخص عنده رغبة ولكن ما عنده الإرادة الكافية الحقيقية والقدرة على الفعل، وصاحب هاي الشخصية يتطلع دوم للقيام بعمل بارز إلا أن قدراته ما تساعده على تحقيق آماله وطموحاته، كما أنه شخص تنقصه القدرة على إقامة علاقات دافئة مع من حوله، فهو كمن يرغبون في أن يسيطروا ويصيروا قادة أو أثرياء ومشهورين، لكن قدراتهم والمعطيات عندهم ما تساعدهم ولا تسعفهم على القيام بذلك. ينصح مستمعين الأطباء النفسيون بأن أفضل تعامل مع هؤلاء الأفراد يكون عبر الإطراء الدائم على أفعالهم وشخصياتهم، وكذلك تشجيعهم، فهذا يمكنه أن يحفز قدراتهم وملكاتهم. بناخذ فاصل، عقب الفاصل يا إما نكمل أو ندخل في الفقرة الأخيرة. ترينا
الرايح
على
107.4
الأولى
107.4
107.4 على 107.4
الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، والحين وصلنا لفقرتنا الأخيرة في البرنامج وهي فقرة
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم مستمعين الكرام بنتكلم عن إكسبو المعاقين. إكسبو المعاقين مستمعين الكرام هو عبارة عن الفكرة بداية، يعني مستمعينا، استعرضت هيئة الصحة بدبي ضمن مشاركتها في فعاليات معرض إكسبو لذوي الإعاقة 2016 بدبي خدمة روبوتية متطورة لتأهيل المرضى في مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة تأهيلهم ومساعدتهم على الوقوف والمشي وتحسين وظائف الأعضاء الحيوية، وهي تقنية تستخدم للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط. لتسليط الضوء أكثر حول هاي التقنية التي تستخدم للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويانا على التليفون الأستاذة أو الأخت نورة بطل الفلاسي من مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. السلام عليكم يا نورة.
السلام عليكم أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياة شاء الله ويانا في الرايح. طبعا يعني ادخال ريبوت في مساعدة المعاقين حركيا ومساعدتهم على المشي من خلال هالجهاز، يعني تجربة ناجحة، ويعني ترفع لها القبعة، يعني وخاصة هي تستخدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. فبداية لو تخبرينا عن المعرض ومشاركتكم وبنتكلم عن هالجهاز.
طبعا نحن فخورين جدا اليوم ان نحن شاركنا لأول مرة في معرض إكسبو ذوي الإعاقة، وطبعا كان الكثير من الناس ما يعرفون عن وجود هذا المركز في هيئة الصحة، يعني مركز دبي للعلاج الطبيعي. وحيث هذا المركز تميز بخدماته المتنوعة، يعني وطبعا وفي استخدام الخدمات الجديدة، وخاصة هذا الجهاز المشي الروبوتي.
نعم
طبعا. تفضل أختي.
لا تفضل أنت.
طبعا هذا يعني في البداية نحن عرفنا على الناس على هذا على المركز، أن هذا المركز يقدم خدماته التأهيلية الشاملة للمرضى الأطفال والبالغين المسجلين في هيئة الصحة. طبعا من الخدمات الموجودة خدمة العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، وكذلك العلاج في الماء، وكذلك توجد خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وعلاج النفس. غير هذا نحن عندنا استشارات طبية، وفيها أيضا خدمات جديدة. الأطباء إذا ما تحسن المريض في من خلال العلاج الطبيعي، في أدوية أو آبار تعطى من قبل الأطباء الاستشاريين، وهي في التقنيات الحديثة. طبعا من التقنيات الحديثة والحديث عن هذا الموضوع، طبعا الدكاترة عندنا في الاستشاريين في العلاج الطبيعي يعطون يحقنون إبر العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية، وكذلك يعالجون آلام المفاصل باستخدام حقن الدكستروز. وهذا شيء جديد، يعني يستخدم في الطب الحديث. وعندنا إن شاء الله يعني طموحات إن نحن نعالج بالخلايا الجذعية، ويعني نستعملها مع مرضانا.
نعم، المعلومات اللي عندنا عن هالجهاز إنه هي يعني تساعد المريض أن يمشي 800 خطوة في جلسة علاجية مدتها 20 دقيقة، يعني ومحافظة على كثافة العظام وقوة العضلات والمدى الحركي للمفاصل ولياقة الأعضاء الحيوية مثل القلب والرئة. يعني هل الجهاز هذا دوره مقتصر فقط على الجلسات العلاجية، ولا في إمكانية أن الجهاز يكون مع الشخص في كل مكان؟
طبعا هذا الجهاز أختي أنت عرفتي بالكامل، يعني هذا الجهاز استخدم حديثا في هذا المركز نظرا لحاجة المرضى لهذا الجهاز، إن كانوا الناس يسافرون من الخارج عشان يتعالجون، لكن احنا نبغى نسهل على مرضانا ونوجد هذا الجهاز عندنا في البلاد. طبعا هذا الجهاز يعتبر الجهاز الأول من نوعه في الشرق الأوسط كما ذكرتي أنت، والحلو في هذا الجهاز أنه يقدم خدماته لفئة الأطفال والكبار اللي يعانون من مشاكل في الجهاز العصبي كشلل دماغي. أيوة. وكذلك بعد الجلطة الدماغية وإصابات الحبل الشوكي وغيرها من الحالات.
نعم.
وطبعا ينتج عن هاي الحالات شلل وضعف في العضلات وعدم القدرة على المشي. طبعا في البداية نحن نحاول كما ذكرتي أنت نحن نحاول نقدم التشخيص الكامل للمريض قبل ما يدخل هذه الجلسة، وبعدين على هذا حسب هذا التشخيص اللي شخصناه نعطي الجلسات اللي المناسبة لهذا المريض عشان نوصل إلى الهدف اللي نحن نبغاه. طبعا هذا الجهاز صعب إنه ينتقل من مكان لآخر، نحن عندنا غرفة مجهزة كامل وهذا الجهاز محطوط في هذه الغرفة ومبني على أساس إن المريض يأخذ العلاج عندنا داخل المركز.
يعني هو جهاز كبير في الحجم؟
مركب طبعا معقد في تركيبه لأنه ثابت على الأرض والمريض يركب فوق هذا الجهاز
ويحرك.
وهو على الكرسي المتحرك.
وبعدين كيف يمشي؟ يمشي هو على الكرسي؟
طبعا لا، في الجهاز هذا في مثل أحزمة أنها تقدر تشل المريض بالكامل ويخليه واقف.
أيوة.
حسب طول المريض وقدرته الحركية نحن نحط نركب الجهاز والأحزمة على حسب المريض هذا.
نعم.
طبعا خليني أخبرك أكثر عن الجهاز هذا ومميزاته. أن أنت لما في البرنامج الجهاز نفسه تقدرين تدربين المريض على الصعود والنزول، كذلك له الإمكانية المشي لمدة 800 خطوة في جلسة علاجية لمدة 20 دقيقة. طبعا هذا البرنامج أنه يتحرك بشكل تلقائي أو أن المريض ممكن هو اللي يسوي الحركة نفسها. وهذا ونحن نقدر نبرمج هذا الجهاز ويطلع لنا النتائج اللي ممكن نحن يعني نحسبها عشان نعرف النتيجة النهائية. وطبعا من خلال الريبورت اللي قدمه الجهاز نحن نفهم شو أداء المريض وشو ممكن نحن نزيد ونضيف على المريض في كعلاج في على قدرته يعني لما يتحرك.
يعني هو الجهاز يعتبر تشخيصي أكثر من أي شيء ثاني صح؟
ولا؟ لا، أكثر هو علاجي طبعاً، لكن يفهم الأخصائي شو ممكن يزيد عليه، شو ممكن يعدل فيه، لأن كل المعلومات موجودة في هذا الجهاز. طبعاً الجهاز مش معقد في مثلاً كمعقد ما بيحسس المريض أنه في شيء معقد، لا، المريض يحس أنه أحسن لما يكون واقف على هذا الجهاز. طبعاً من ناحية الأبحاث اللي نحن سويناها من خلال هذا الجهاز نتائج وايد إيجابية طلعت من وراء هذا الجهاز. يعني المريض يتحسن طريقة أقوى وأكثر وأحسن لما يبدأ يمشي بشكل من نفسه يعني. ونأمل خير أن يزيد من إنتاجية يعني وإيجابية النتائج اللي عندنا مع المرضى.
نعم، كان عندكم في خلال المعرض فعالية استثنائية وهي منطقة المقهى ريبورتي، فلو تخبرينا عنها.
ما سمعتك، ما فهمت.
المقهى الروبوتي
اللي هو الجهاز المشي الروبوتي.
لكن هل كان في فعالية مثل ما ذكر عندي أنا أن المقهى روبوتي يعني منطقة خاصة بتقديم خدمات للضيافة مثل الشاي والقهوة والعصائر يعني للموجودين في المعرض ولا؟
بصراحة يعني أنا ما شفت هذا الشيء في المعرض، لكن نحن ركزنا زيادة على هذا الجهاز.
هي.
الموجود. نعم.
هل الجهاز مستخدم حاليا في مستشفيات يعني إمارة دبي؟
لا، هو الأول عندنا في المركز.
نعم.
والأول في الشرق الأوسط، فعشان فينا احنا تم افتتاح بس من قريب.
ايوه،
وحبينا ان نعرضه في هاي الفرصة يعني في هذا المعرض، لان يعني هاي فرصة لنا ان المرضى يعرفون عنه. الصراحة كان الكثير من الناس ما يعرفون ما يعرفون يعني الخدمات اللي نحن نقدمها.
تمام.
فكانت هاي فرصة ان نحن يعني ان نخبرهم ان نحن من هيئة الصحة وان في يوجد مركز دبي للعلاج الطبيعي في خدمات جديدة ومتطورة.
وين مكانكم اللي حاب يعرف يعني؟
طبعا نحن في الصف 2 بجانب مدرسة مزقين.
تمام.
هذا معلم من المعالم اللي ممكن الناس يعرفونها في جميرة.
مثل
طبعا
تفضلي.
تفضلي اختي.
لا تفضلي انت.
طبعا ممكن يعني هم يحصلون على الجوجل ماب.
صحيح.
وتوفر عندك كل المعلومات عشان يوصلون للمرضى.
تمام. في السؤال الأخير، مثل مشاركتكم في مثل هاي المعارض اللي تقام، كيف تساعد أو تطور أو تفيدكم أنتم كجهة صحية وتفيد يعني اللي عندهم مشاكل مرضية أو إعاقات؟
طبعا نحن لنا دور كبير طبعا في هذيل المرضى اللي يعانون من هاي الإعاقات. طبعا نحن علاج طبيعي وتأهيل. فنحن نقدم الخدمات التأهيلية لهذه المرضى المعاقين اللي عندهم مشاكل عضلية عصبية أو مولودين خلقيا. فنحن نساعدهم في كل مراحل الحياة من يولدون لين ما يكبرون.
صحيح.
في كل مجالات التأهيلية اللي عندنا.
تمام. في شيء تحبين تضيفينه قبل أن نختم أختي نورة؟
طبعا أنا أحب أني أشكركم أولا على هذه المقابلة والفرصة السعيدة اللي أني أنا أتكلمت بها، وأتمنى من يعني أن نكون عند حسن ظن مرضانا وأن يتلقون العلاج اللي يعني نحن نتمنى نكون قد المطلوب وأكثر، وأن نحن نسعد مرضانا ونحن خدمتنا يعني حاليا يعني انا اعتبرها بسيطه وان نامل فيها النتائج الاحسن. طبعا هذا الاهم من كل شيء.
اكيد هو الطموح دائما لازم يكون موجود وما يكون عندنا رضا على الخطوات اللي نخطوها لتحقيق المزيد من الخطوات والنجاحات. انا اشكرك
طبعاً.
انا اشكرك يا نورة على تلبية الدعوه ويانا انت تشكرينا ونحن بدورنا نشكرك على تلبية الدعوه من برنامج الرايح، وان شاء الله يكون لنا لقاءات ثانيه في نجاحات اخرى تحققونها باذن الله تعالى.
نامين ان شاء الله وياك. مشكوره
اختي ماريا. العفو تسلمين. إذن مستمعينا كانت هاي فقرتنا داوها تبرا، تعرفنا فيها عن من الأخت نورة بطل فلاسي من مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل على الجهاز الجديد اللي يساعد المعاقين حركيا في المشي خطوة ورا خطوة. إن شاء الله الأهداف بتتحقق. بهذا الكلام مستمعينا اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نرد في الدقائق الأخيرة من الرايح. تريونا
الرايح.
الأولى
107.4 الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، الله يتقبل طاعتكم جميعا. قبل ما نختم بنكمل أنواع الشخصية اللي كانت عندنا في تدريئنا، لأن في شخصيتين ما ذكرناهم. الشخصية البارعة، يمكن بس نسوي إعادة تذكير، كنا تكلمنا عن الشخصية القوية والشخصية المنطقية والشخصية المتطلعة والشخصية الحالمة، الحين الشخصية البارعة. ويطلق عليها أو على هذا صاحب هاي الشخصية الاسم، هذا الاسم بالتحديد بسبب براعة هاي الشخصية في إقامة علاقات طيبة مع الآخرين، مع من حولهم. وبعد لأن صاحب هاي الشخصية غالبا يكون يعني سبحان الله عنده طيبة قلب، حنون طبعه، يعني مخرج يقول نفسه وأنا أشك في هالشيء، لكن يفتقد القدرة على الإقناع المنطقي. أنت تفتقد القدرة على الإقناع المنطقي؟ جاوب يلا. والاستدلال العقلي، ولذلك يغطي هالنقص على علاقاته الطيبة مع الآخرين، يعني حنيته وطيبة قلبه تغطي على قدرته، عدم قدرته على الإقناع المنطقي. يقول نفسي أنا مصمم. هاي الشخصية مستمعين تتسم بالتواضع، امتلاك البراعة في فن معاملة الناس، توطيد الصلات معهم، فهي من الشخصيات اللي ما تحتاج إلى جهد كبير لإقامة علاقات إنسانية معها، وبالأخص يحلف أنه هو نفس هاي الشخصية، وبالأخص لأن صاحبه هو اللي يسعى للآخرين حتى قبل أن يسعوهم إليه. أنت تسعى للآخرين؟ نعم تمام. ننتقل للشخصية أنا ما أسعى للآخرين. أنا شخصية نموذجية، بنشوف هاي الشخصية. هي الشخصية اللي تجمع صفات كل هاي الشخصيات السابقة، كلهم حالمة على متواضعة، على بارعة، على منطقية، على قوية، وأغلبها شخصية نادرة لا يمتلكها الكثير من العالم البشر. فصاحب هاي الشخصية شخص يحب ما يعمل ويعمل ما يحب. أنا شي، أنا أحب ما أعمل وأعمل ما أحب. ولديه القدرة على حل المشكلات اللي يواجهها في العمل، كما أن إنسان واقعي يمتلك موهبة التعامل مع الآخرين وإرضائهم، فهو واقعي مع الواقعيين ورومانسي مع الرومانسيين. هو النموذج المتكامل للشخص الناجح، إلا أن التعامل مع هذا الشخصية، هذه الشخصية يتم صعب إلى حد ما، خاصة وأنت غير ملم بجوانبها. لذلك ينصح بأن يكون التعامل معها بشكل طبيعي بالفطرة وعلى السجية. وأكيد ما في أحلى من الواحد يكون على طبيعته وعلى سجيته. المخرج يقول لي أختمي، وقبل ما نختم نقول عندما يعاملك الآخر بشكل سيء، كن كما أنت ولا تتغير، لا تدع المرارة التي يشعر هو بها تغير ما أنت عليه. مستمعينا نتمنى لكم إجازة سعيدة، ونتمنى إن شاء الله تكون فقراتنا عيبتكم لليوم، وإذا الله راد لقاءنا بيتجدد بحول الله وقوته يوم الأحد الجاي. تقبلوا تحياتي وتحية فريق العمل في إذاعة الأولى وبرنامج الرايح، في أمان الله.